أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.
سنبدأ الدرس إذا بقت 10 دقائق. ينبهنا القارئ من أجل أن نتكلم عن الزيارة، لأن الحجاج كثروا وأكثرهم أيضا لا يعرفوا اللغة العربية، ولكن ستتكلم عن معنى الزيارة وما هي الأماكن التي تزار في المدينة وما الذي يشرع في ذلك. نتحدث في هذا وسيكون كل ليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات سبق بعضها في الدرس الماضي، ولكن نعيد هذه الآية لأنها مهمة. الله سبحانه وتعالى ذكر في خطابه الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا خطاب من الله عز وجل موجه لرسوله صلى الله عليه وسلم ليخاطب الكفار جميعا ويبين لهم أن الحق سيظهر وأن نصر الله غالب وأنهم سيهزمون مهما كانت عندهم من العدد والعدة، يعني سواء كثرتهم بالرجال أو كثرة الأسلحة التي معهم والعتاد الموجودة معهم مع قلة المؤمنين الذين هم على الحق. ذكر في هذه الآية عبرة وموعظة للكافرين ليبين لهم أن الحق سيظهر وأن الباطل سيضمحل. والحديث في هذه الآية عن غزوة بدر، وهذه الغزوة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل سيأتي تفصيلها في سورة الأنفال. هنا قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، آية يعني علامة ودلالة على نصر الله عز وجل للحق وإزهاق الباطل. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. هذه الفئة والتي تقاتل في سبيل الله هم رسول الله ومن معه، ولم يخرجوا لقتال، وإنما خرجوا لعير قريش الذي يحمل أموالهم من الشام إلى مكة. والكفار من قريش وغيرهم في مكة قد اضطهدوا المسلمين وأخذوا أموالهم. فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لمن يخرج معه لعير قريش، خرج عدد من المهاجرين وعدد من الأنصار. المهاجرون 77 رجلا، وكان حامل رايتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الأنصار 236، وحامل الراية سعد بن عبادة. العتاد الذي معهم 70 بعيرا، ومعهم فرسان، ومعهم 6 أدرع، ومعهم 8 سيوف. هذا كل الذي معهم. فلما بلغ أبا سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقطع العير وسيأخذ أموال قريش، أرسل رسولا إلى أهل مكة يخبرهم بذلك. فعزم أبو جهل ومن معه من صناديد قريش إلى النجدة لدفع محمد ومن معه عن عيره، ولكن أبو سفيان ذهب بالعير إلى طريق أخرى، وهو أنه ساحل بها جاء بها على الساحل، فابتعد عن بدر ونجى العير، أي لم يدركه محمد ومن معه. فأرسل رسوله بأن العير قد نجا ولا حاجة للمجيء، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أبا جهل ومن معه عزموا على المسير حتى كما قال أبو جهل يشربون الخمور وتظهر بالقينات على رؤوسهم ويسمع بهم الناس حتى لا يحدث أحد نفسه في المستقبل أن يستعرض عيرا لقريش. فحملوا وجاءوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج لم يكن الخروج لقتال، ثم البيعة التي بينه وبين الأنصار والتي حدثت حينما دخلوا في الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوه على أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم. ومعنى هذا على أنه إذا كان في المدينة وجاء العدو يدفعون عنه حسب البيعة، ولم يبايعوه للخروج والقتال خارج المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يفي بالعهود وبالمواثيق، فطلب من الناس حينما صار الأمر ما أمامهم إلى القتال أن يشيروا عليه ماذا يصنع، هل يرجع بالجيش بالجماعة الذين معه أو ماذا يصنع. فكما سبق الحديث قام بعض المهاجرين وخطبوا واستعدوا للقتال، ويجلس الذي يخطب ويتحدث ويبين استعداده ومن معه للقتال، ثم يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة مرة أخرى ويطلب منهم أن يشيروا عليه. فكأن سعد بن عبادة أدرك ذلك وقال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، يعني كأنك تريدنا نحن الأنصار وتريد الحديث منا، فقال نعم. فقام وخطب وبين على أن في المدينة رجالا جلسوا ليس عندهم علم بأن الرسول سيلقى مكيدة، وأنه إذا قابل بهم العدو سيرى منهم ما تجر بها عينه. ثم قال له قولته المشهورة: لا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون كما قال أصحاب موسى لموسى، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك ونحن معكم مقاتلون. ثم قال: والله لو قلت بنا هذا البحر لخذناه معك. تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك منهم، وعند ذلك بدأ التخطيط للحرب. حينما نزل الرسول في مكان سأله الحباب أو غيره عن هذا المنزل الذي نزل فيه، هل الله عز وجل هو الذي أمره بذلك أو أنه للمكيدة والحرب؟ وهذا يبين لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء أمر من الله أو من رسوله لا يناقشون فيه وإنما يسلمون. لكن هو سأله هل هذا المكان نزلت فيه الله أمرك أو أنه من التخطيط للحرب، فقال لا بل للحرب، فقال هذا ليس بمنزل، هذا المكان ما هو بمنزل، وإنما المنزل نتقدم إلى المكان الفلاني ويكون الماء خلفنا، المياه التي تجري ويشرب منها العدو نقطعها عليهم ونكون في المكان الفلاني، ونغور المياه أيضا اللي هي قبلنا في ذلك المكان. أي من التخطيط للحرب لابد أن يكون مثل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على رأيه. العدد كما قال الله عز وجل في هذه الآية، وسبق في آية البقرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فعدد المسلمين كما عرفنا 317 رجل، وسمعنا العدة الموجودة معه، وعدد المشركين 950 إلى 1000 ومعهم 100 فارس. أي أن العدد والعدة التي مع الكفار وهي الأشياء الحسية، والتي مع المؤمنين لا يقابل هذا لا من قريب ولا من بعيد. فرسان أمام 100، وستة دروع، وثمانية سيوف أمام هؤلاء الجيش العرمرة. ولكن الموجود عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد عند أولئك، وهو الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وأما أبو جهل ومن معه فقد خرجوا بطرا ورئاء ويصدون الناس عن سبيل الله. الله عز وجل بحكمته وتدبيره أراد أن يبين لأهل الباطل أن باطلهم مهما كان لا ينتصر على الحق، بل الحق هو الغالب وهو المنتصر. وهذا لا يمنع من الإعداد، من إعداد القوة، ولكن هذا كان الموجود معهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فالمسلمون مطلوب منهم أن يعدوا العدة، أي عدة توجد في هذه الدنيا للقتال ينبغي أن يكون للمسلمين أقوى عدة. والمسلمون لا يجاهدون لنشر الباطل ولا للإرهاب ولا لقتل من لا يستحق القتل، وإنما ينشرون الإسلام الذي هو رحمة للعالمين جميعا، كما قال الله عز وجل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حدث المعركة وانتصر المسلمون، والله قد قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذه السورة كسيأتي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليلون، قليلون العدد قليل والعدة قليلة. أبناء عفراء الشابان من الأنصار كان يسألان أحد المهاجرين عن أبي جهل لأنهم لا يعرفونه، فقال لهم المسؤول ماذا تريدان؟ أخبراه بعزمهما بأنهما إذا رأوه لا يمكن أن يفارق سوادهما سوادا، وبالفعل لما مر قال هذا صاحبكم، فابتدرا بسيفيهما فضرباه حتى برد. ولما جاء عبد الله بن مسعود وركع على صدره وهو بين الحياة والموت وهو ما زال في جبروته، لما نظر إليه وعرفه قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروع الغنم، يعني هو في هذه الحالة ويقول هذا المكان صعب ما كان تستطيع ترضاه أنت. فالشاهد أن الله عز وجل نصر المسلمين. قتلوا من الكفار 70 وأسروا منهم 70 مع قلة العدد والعدة. والله عز وجل يقول في هذه الآية مخاطبا الكفار يقول قد كان لكم آية يعني دلالة واضحة بينة في فئتين التقتا، وهذا الخطاب لليهود وغيرهم من الكفار، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. العلماء تحدثوا في هذه الرؤيا وفي هذا العدد، ومن الرأي؟ هل الرؤيا من المؤمنين يرون المشركين أو من المشركين يرون المؤمنين؟ الله عز وجل أخبر في سورة الأنفال بأنه من حكمته كان يقلل الكفار في أعين المسلمين وبالعكس. هذا التقليل بين العلماء أنه في حالات. في الحالة الأولى يقول ابن مسعود لما ننظر إليهم رأيناهم كثيرون وأنهم سيكونوا أكثر من المثلين أو مثليهم، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقللهم في أعينهم حتى قال ابن مسعود واحد بجواره هل ترى عددهم 70؟ قالوا يمكن إلى 100 مع أنهم 990 إلى 1000. فالله يقلل هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء. في الحالة الأولى الحكمة كما بين العلماء ذلك على أنه يكثر المؤمنين في أعين الكفار حتى يرهبوهم ويخافوا منهم، يعني لما يروا الكثرة يخافون ويحدث لهم الرعب والخوف. المؤمنون أيضا إذا رأوهم بكثرة يتوكلون على الله ويعتمدون عليه ويطلبون منه النصر حتى لا يكون يرونهم قليلا ثم يقولوا يعني يظن أنهم هم الذين سيعملون ذلك العمل معه. فالحكمة من الجانبين. ثم لما التقى الجانبان الله عز وجل قلل المسلمين في أعين الكفار من أجل أن يقدموا حتى لا يفروا ويرجعوا، وكذلك قللهم في أعين المؤمنين حتى أيضا يتمكنوا من أولئك ولا يحدث عندهم شيء. فالشاهد من هذا أنهم يرونهم مثليهم رأي العين، وفي تلك الآية إذ يقللكم في أعينهم إذا التقيتم ويدركهم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهذا التقليل وهذا التكثير حتى يصل ما أمر الله به عز وجل وقدره من التقاء الجيشين وانتصار المسلمين على الكفار، فانتصروا ذلك النصر الذي لم يكن مثله، لأن العدد كما عرفنا 300 ويقابلون 1000، وأولئك أصحاب عدة وهؤلاء ليست عندهم عدة تقابل تلك العدة ولا ذلك العدد يقابل ذلك العدد. إذن النصر هو من عند الله، ولكن الأسباب لا بد أن تبذل ولا بد أن يعد المسلمون لأعدائهم ما يستطيعون، ولكن الله عز وجل يبين على أن الفئة القليلة المؤمنة المتوكلة على الله المنتصرة الله عز وجل ينصرها ويظهر دينه ويعلي كلمته ولو كره الكافرون. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أولي الأبصار أصحاب العقول الذين يميزون الأمور ويعرفون ما ينبغي أن يسير إليه الإنسان، فهذه العبرة لمن يعتبر بها، وهو أن هذا توجيه للكفار أي عليكم أن تؤمنوا وتدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه منتصر عليكم ولو كان العدد قليلا. بعد هذا ذكر الله عز وجل في الآية التالية وهي قول تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر هذه الآية. هذا التزيين للدنيا وزهرة الحياة الدنيا والتي يفرح بها الكفار ويميلون إليها ويطمئنون إليها، الله عز وجل أخبر أن هذا من طبيعة الناس. حينما تزين لهم هذه الدنيا فالإنسان يحب مثل ذلك. وبدأ في الآية بالنساء: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخره. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الصحيح أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. فبدأ بذكر النساء. ولكن هل معنى ذلك مطلقا أو أنه مقيد وموضح بالسنة المفسرة للقرآن والمبينة له؟ النساء شقائق الرجال، فإذا كان الرجل يريد الزواج من أجل الإعفاف، إعفاف نفسه وإعفاف تلك المرأة، ومن أجل تكثير الأولاد وتكثير النسل، فهذا مطلوب ومرغوب ومحبب إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيح صحيح البخاري في كتاب النكاح أن خير الرجال أكثرهم نساء كما في صحيح البخاري. ولكن المقصود بذلك هو الحلال، الزواج. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها أسرت وإن سافر عنها حفظته في نفسه في نفسها وماله، وإن أمرها أطاعت. فهذا من خير متاع الدنيا المرأة الصالحة إذا كانت بهذه الصورة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولوذ الودود فإني مكاثر بكم الأمم. إذن زين الناس حب الشهوات من النساء، النساء بهذه الصورة. إذا كان الزواج الحلال فهذا مرغب فيه ومطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام حث عليه. أما إذا كان يريد الإنسان من أصحاب الشهوات مثل ما يعمل كثير من الفجار، فهذا هو التزيين المذموم. إذا كان يرتكب تلك المعاصي ويعمل تلك الجرائم ولا يتقيد بشرع الله عز وجل فهذا مذموم، وأما إذا كان عن طريق الحلال فهذا ممدوح، أي أنه مندوب إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام حث عليه، والأحاديث الصحيحة الثابتة تبين ذلك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. البنين إن كان يريد بالبنين التفاخر والتكاثر فهذا داخل في الذم، وإنه كان يريد تكثير النسل كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكونوا من العباد الصالحين الذين يعبدون الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له. إذن البنين يطلبون، وطلبهم يكون صاحبه ممدوح إذا أراد هذا الغرض. أما إذا أراد أن يتفاخر ويتكبر على الناس فهذا هو المذموم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. القناطير المقنطرة المقصود بها كثرة الأموال، لأن ذكر العلماء أن اختلف في مقدار القنطار ما هو، فمنهم من قال 1000 دينار أو 1200 أو 12000 أو 40000 أو 60000 أو 80000. ولكن حاصل هذا كما يقول ابن كثير وغيره من المفسرين كثرة المال، المال الكثير. القناطير المقنطرة، قناطير مقنطرة بمعنى مصفوفة منضدة من الذهب والفضة. إذن هذا من الأمور المحبوبة إلى الناس، كل واحد يحب أن يكون عنده المال، أن يكون تاجرا، أن يتصرف ويعمل ما يشاء. لكن هل هذا ممنوع مطلقا أو أنه مقيد؟ السنة وضحت وبينت، إن كان يريد بجمع المال النفقة وصلة الأرحام وعمارة المساجد وأعمال البر بجميع أنواعها فهذا ممدوح، والمال لا يمنع من ذلك، بل يطلب المال لهذه الأغراض النبيلة، ولا يمكن أن يكون عند المسلمين قوة إلا إذا وجد عندهم المال، فإذا لم يوجد مال كيف يجهزون الجيوش؟ كيف يعدون السلاح؟ بأي طريقة يجمعون ذلك؟ لابد من المال. لكن المال الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أنه لابد أن يدخل بطرق الحلال، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني يسأل عن إدخاله وعن إخراجه، كيف أدخلت هذا المال؟ بالطرق الحلال، بالبيع والشراء، بالمضاربة، بالتجارة، بالزراعة، أو أدخلته بالغش، أدخلته بالسرقة، أدخلته بالغصب، أدخلته بالربا الذي سبق ذكره في الآيات السابقة في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا المال لابد أن تسأل عنه. فأنت إذا جمعت المال بالطرق الحلال ووجهته في الطرق الحلال فهذا هو الذي تثاب عليه. إذا حينما يسأل عن المال من أين اكتسبه، ولو كانت الطرق كلها سليمة وصحيحة فهذا الشيء طيب. إذا كان الإنفاق أنفقه أيضا في سبيل الله وبنية خالصة وأنه لا يريد إلا ذلك، فالله عز وجل يعلم. ولو قال: ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، فإذا كان نفقته صحيحة ونيته خالصة فذلك يحسب له. أما إذا أنفق المال من أجل أن يحمده الناس، من أجل أن يقولوا أنه جواد، من أجل أن يقولوا أنه كريم، فالله عز وجل يقول له: كذب، لم تنفق ذلك إلا ليقال جواد وقد قيل، يعني الحاجة التي تريدها في الدنيا من هذا المال وإنفاقه قد تحصلت عليها، أردت أن يثني عليك الناس وأن يمدحوك فقد عملوا ذلك. إذن لابد أن يكون دخول المال بالطرق الحلال وكذلك إنفاقه في طرق الحلال. فإذا كان هذا المال الذي يحبب للإنسان في هذه الدنيا يقصد منه هذا العمل الذي هو عمل الخير فهذا محبوب، وإذا كان يريد منه أن يتكبر على الناس وعلى الفقراء وعلى المساكين ويفتخر على الناس فهذا هو المذموم. إذن الذم يكون للمال من هذا الجانب، إذا أراد به التكبر والظلم والاعتداء على الناس والتكبر عليهم فهذا هو المذموم، أما إذا أراد أن ينفقه في سبل الخير فهذا هو الممدوح. من الذهب والفضة، بدأ بالذهب لأنه أحسن المعادن، كذلك الفضة هذه كلها محببة إلى الناس، ثم قال: والخيل المسومة. المسومة معنى التي ترعى، وأنها أيضا تكون لصاحبها أو في ثلاثة أحوال، يعني الخيل تكون في ثلاثة أحوال: إن كان صاحبها يعدها للجهاد في سبيل الله فهذا من الأشياء المحبوبة والممدوحة، وإذا كان يعدها من أجل أن يفتخر بها على الناس فهذا من الأشياء المذمومة. وكما تعرفون في ذاك الزمن الأشياء التي يتفاخر بها من هذا النوع الأموال والخيل، ما في سيارات يعني بنس إلى آخره، ما هي موجودة، لكن هذا الموجود فكانوا يفتخرون بذلك. فهو يبين على أنه إذا كان يجمع هذه الخيل ويسومها ويصلحها ويكون معدها للجهاد في سبيل الله حينما يحتاجون إليها تكون في سبيل الله، فهذا ممدوح. وإن كان يجمعها ويسومها يعني يرعاها ويصلحها من أجل أن يفتخر بها على الناس فهذا مذموم. وإن كان لا يريد هذا ولا هذا وإنما يجمعها من أجل أن يستفيد منها، يعني يربيها من أجل أن يستفيد منها لنفسه ولأولاده، فهذا إذا أعطى حق الله فيها فلا شيء في ذلك، إذا أعطى حق الله فيها فلا شيء في ذلك. والخيل المسومة والأنعام، الأنعام يشمل البقر والغنم والإبل، فهذه كلها من الأشياء المحببة إلى الناس. فالله عز وجل أخبر بأن هذه الأمور المحببة إلى الناس هي تكون فتنة لمن أراد الدنيا، أما إذا أراد أن يستفيد منها لنفسه وأن ينفق منها في سبيل الله فهذه كلها لا تكون مذمومة إلا بهذا الشرط. الإبل والغنم والبقر هذه كلها الأنعام داخل في اسم الأنعام، وكلها محببة إلى الناس. والحرث وهي الأراضي المعروفة للزراعة، فهذه كلها محبوبة للناس، وهذه يعني الأشياء التي يجمع منها الناس الأموال التي يستفيدون منها. فإن أرادوا بذلك أن يكفوا وجوههم عن سؤال الناس ينفقوا على أنفسهم وعلى من تجب نفقته عليهم وعلى القرابات وعلى صلة الأرحام وعلى المساعدات وعلى أعمال الخير فهذا كله ممدوح. أما إذا أرادوا بذلك العكس فهذا هو المذموم. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا كله متاع الحياة الدنيا، يعني هذه الأشياء من الذهب والفضة والخيل المسومة والنساء والبنين هذه كلها متاع، متاع الحياة الدنيا، لأن الدنيا قصيرة، الدنيا زائلة، الإنسان لا يبقى معمرا في هذه الدنيا باستمرار، وإنما سيأتيه الأجل وسيموت. إذن هو يتمتع بهذه الأشياء في هذه الحياة الدنيا، فينبغي أن يسلك فيها المسلك الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلها للشهوات التي يتعدى فيها حدود الله عز وجل. ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال والله عنده حسن المآب، الذي عند الله عز وجل يوم القيامة أفضل مما في هذه الدنيا من هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ثم قال النبي قل لهؤلاء، للناس، هو خطاب للناس جميعا في وقت نزول القرآن وإلى قيام الساعة، قل أنبئكم بخير من ذلكم، يقول قل أخبركم بشيء أفضل من هذه الأشياء التي سمعتم والتي زينت للناس من النساء ومن البنين ومن القناطر المقنطرة إلى آخره، ونبيكم بشيء خير من ذلك، لمن؟ للذين اتقوا. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تشمل جميع تعاليم هذا الدين، ومن حكمة الله عز وجل أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به لا نكلف إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما المنهيات فالله عز وجل أمرنا أن ننتهي عنها جميعا. فأنت أمرت بالصلاة قائم، فإن لم تستطيع فتصلي جالس، أمرت بالحج وركن أركان الإسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن لم يكن عندك مال فلا يجب عليك، وهكذا في جميع الأوامر. كل شيء أمر به المسلم ولم يستطع أن يؤديه يسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهيات لا ننهى إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن السرقة وعن الزنا وعن الاعتداء على الناس، هذه كل أشياء تستطيع تنتهي عنها. ما تقول أنا ما أستطيع أنتهي عن الاعتداء على الناس وعن سرقة أموال الناس وعن شرب الخمر، ما تستطيع تقول هذا. كل واحد يستطيع يمنع نفسه، لكن الأوامر أمرت بأشياء تستطيع شيء تؤديه، والذي لا تستطيعه ليس عليك في ذلك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. للذين اتقوا عند ربهم، الذين يقومون بهذه الأوامر يمتثلونها ويؤدونها وينتهون عن تلك النواهي التي نهوا عنها، ماذا لهم عند ربهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تختلف عن جنات الدنيا، تختلف عن هذه البساتين. هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تتفجر فيها الأنهار. وما هي الأنهار التي الآخرة؟ ما الذي ذكر الله عز وجل منها؟ أنهار من لبن ومن عسل مصفى. وكيف تكون أنهار يعني من العسل؟ هل يكون هناك نهر من العسل؟ ثم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها من النساء بدل النساء في الدنيا الحور العين المطهرات، وأزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس ولا أي شيء مما يعتري النساء في هذه الدنيا يوجد في الحور العين، يعني نساء مطهرات من جميع الأدناس والأوساخ. فيها أنهار في هذه الجنة تجري كما قال الله عز وجل من لبن، وأنهار من عسل مصفى. وذكرنا لكم أن الله عز وجل ذكر في هذه الأسماء في الجنة في الآخرة، كما قال ابن عباس وغيره من العلماء، أنه ليس مما في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. في الدنيا نساء وفي الآخرة حور عين، في الدنيا عسل وفي الآخرة عسل، في الدنيا لبن وفي الآخرة لبن. لكن ذاك اللبن وتلك النساء يختلفن عن هذا. لكن لو كنا ما نعرف اللبن ما هو والحور العين ما ندري إيش، ماذا نصر الحور العين؟ ما ندري، يمكن حجار ولا جبال ولا قصور، ما ندري ما هي. إذا كنا ما نعرفها، القصور والغرف المبنية إذا كنا ما نعرفها في هذه الدنيا، فكان الله يخاطبنا بشيء لا نفهمه، وإنما أعطانا هذه الأسماء لنعلم أن هذه الأشياء التي أنتم وعدتم بها من جنس هذا الشيء عندك، من نفس الجنس، ولكن هذا يختلف عن ذاك، لا صلة بين هذا وذاك. وهذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به، وهو من الإيمان بالغيب. وهذا طبقه العلماء أيضا في باب الأسماء والصفات، فالله عز وجل وصف نفسه بصفات، وهذه الصفات موجودة في المخلوقين. وصف نفسه بالقدرة، بالسمع، بالبصر. إذا كنا في الدنيا لا نعرف بصر ولا نعرف قدرة ولا نعرف إرادة، كيف يعني كيف خاطبنا بشيء ونحن لا نفهمه؟ إذا خاطبنا بشيء نحن نفهمه، بين لنا معنى القدرة. القدرة الإنسان الذي يقدر على الشيء، يقدر يحمل الشيء، يقدر يعمل الشيء. لكن أين قدرة الله عز وجل من قدرة المخلوق؟ قدرة الله الذي يمشي في السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا بإذنه. المخلوق الآن الذي يتدرب ويعمل يحمل الأثقال يمكن يأخذ 100 كيلو أكثر شيء أو 200، قدرته هكذا. إذن أقوى إنسان في هذه الدنيا قدرته محدودة. إذن معنى ذلك حنفهم القدرة. ولهذا هذا فيه توجيه للناس، لمن عنده قدرة، لمن عنده سلطة لا يستعملها في ظلم الناس، لأنه إذا كان هو قادر وفهم معنى القدرة يفهم أن فيه من هو أقدر منه. إذا كنت تقدر تظلم الناس وتعتدي عليهم بجسمك بيدك، فالله عز وجل أقدر منك على أن يعاقبك بمثل ما عملت وأكثر، لأنك اعتديت. فمعنى القدرة نحن نفهمها وقبل بها، نثبته لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء. السمع والبصر، كيف تحامل الله إذا لم تؤمن بأنه يسمعك ويراك في أي مكان كنت، وإنك إذا عملت عملا الله عز وجل يعلمه حتى الذي توسوس به في نفسك. إذن العلم حينما يصل الإنسان بالعلم نفهم معنى العلم. إذن علم الله عز وجل يختلف عن علم المخلوق، فهذه قاعدة عند العلماء بأن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته علينا أن نؤمن به، وليست هناك أي مشابهة، لأن أصحاب البدع الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات التي وصف بها نفسه توهموا أنه لو أثبتوها شبه الله بخلقه، وقالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ليس فيما أثبته الله لنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، وإنما فيه الكمال لله عز وجل، ويجب علينا أن نثبت ذلك. وكما أخبر الله عز وجل وأعطانا هذه الآية حتى تكون مقياسا لجميع الصفات، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت الصفة على هذا الأساس وهو السميع البصير. وذكرنا لكم قصة المرأة التي ظهر منها زوجها ونعيدها لأن في كثير لم يحضر مثل هذا الدرس. عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. حتى ننظر سمع المخلوق وسمع الخالق. هذه المرأة المجادلة التي هي خولة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها وحالها حينما ظاهر منها زوجها أوس، قال: هي عليه كظهر أمي. وهذا معروف في الجاهلية على أن من قال ذلك القول فزوجته تحرم عليه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها وتقول: أن عندي أبناء صغار، تعبر بهذا التعبير: ذكرت له بطني، وعندي هؤلاء الصغار إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل ما يستطيع أن يربي الأولاد، وإن كان الأمور انعكست. ولهذا تجد الرجل يروح يعني يجلس يمكن يربي الأولاد والزوجة تروح تشتغل، الرجل ما يستطيع. ولهذا تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. وبطبيعة الحال والفطرة البشرية، وكلنا نعرف ذلك، يعني أكثركم كلكم عندكم زوجات إلا القليل النادر، شوف الشباب الصغار. فإذا رجع الإنسان من عمله وجاء والزوجة لم تحضر له الطعام، أشغلها الولد الصغير، ثم قالت له: خذ عني هذا الولد حتى أحضر لك الطعام، سيأخذه في البداية، لكن إذا وسخه بال عليه وكذا ماذا يقول؟ يقول: خذي ولدك ولا أذنك طعام ولا غدا، خلاص فكيني من هذا الولد. هذه طبيعة الناس. أما المرأة حملته في بطنها 9 أشهر، وحين الولادة تفقد روحها عند الطلق، وبعد ذلك حينما ثالث تسأل عنه هل هو باقي ولا كيف حاله، تنسى نفسها وتسأل عن ابنها. ولهذا المرأة قد يكون ولدها في سن 40 وهي ما تزال تحن وتعطف عليه وتجعله كأنه الولد الصغير. هذه طبيعة المرأة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها أكثر من الوالد، لا نقصا لحق الوالد ولكن بيانا لحقها العظيم. والله قال عنها: حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله في عامين، يعني وهن على وهن بالحمل كيف يكون حالتها، متعبة إلى أن تلد هذا المولود ثم تستمر في الجانب الآخر. نرجع إلى خولة. خولة تقول: إذا ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا، أنا لا أستطيع أنفق عليهم. وتشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها، والرسول لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه الحكم في الظهر، فهو يقول: لا ما لك عندي شيء. ثم نزل الفرج، لأنه عند الضيق يأتي الفرج، فالمرأة في حالة وتشكو ضعفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال في هذا في هذه الآيات نسمع لفظها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله رحمها وسمع شكواها. عائشة في الحجرة نفسها وحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها عائشة ما تتجاوز يمكن 4 متر × 4 متر، وتقول هذا القول كما في مسند الإمام أحمد: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. إذن هذه الصفات التي وردت في كتاب الله نثبتها لله عز وجل على هذا الأساس. والصحابة رضوان الله عليهم أصحاب أدب واحترام، فما كانت ترفع صوتها فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما محاورة، والمحاورة كل واحد منا يعرفها محاورة بلطف وعدم رفع صوت. ولهذا الله عز وجل أخبر على أن الصحابة من أدبهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول للزوار الذين جاءوا إلى المدينة الحاج أنه إذا لم يزر المدينة لا يتم حجه. الحج ركن من أركان الإسلام وليس له ارتباط بالزيارة، وأما الزيارة ففيها الفضل، يأتي لهذا المسجد يصلي فيه الصلاة فيه بألف صلاة، سواء كان في وقت الحج في موسم الحج أو في غيره. يعني الزيارة لا ترتبط بوقت محدد، وأما الحج ففي وقت محدد، من فاته يوم عرفة فاته الحج، ولكن لو فاتتك الزيارة في هذه الأيام لا تفوتك في أي يوم من الأيام. إذن في فرق بين الحج والزيارة، فالحج ركن من أركان الإسلام له مواقيت محددة، الحج أشهر معلومات، ثم إذا فات الإنسان يوم عرفة فاته الحج، وأما الزيارة فلا تفوت في أي وقت تأتي لهذه المدينة وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام. إذا دخل الزائر المسجد سواء جاء من الخارج أو كان من أهل المدينة، إذا دخل المسجد يبدأ بالصلاة فيه إما نافلة أو فريضة إذا جاء وهم يصلون الفريضة، فإذا انتهى من صلاة الفريضة أو النافلة يحسن له أن يذهب ويقف على قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتقدم قليلا إذا أضاف: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. هذا كلام طيب، مع أن البلاغ هذا لا يقف على شهادتنا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنهما جميعا. فهذه الزيارة المشروعة أن تأتي تصلي أولا في المسجد ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعت هل ترجع كلما صليت تذهب، أو أنك تصلي وتسلم وأنت في مكانك؟ الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني حيثما كنت في أي بلد من البلدان وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه، لأن البخيل كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني هذا من أبخل الناس. فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن هناك ملائكة سخرهم الله عز وجل لإبلاغ هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء بينوا كما نصت الأحاديث على ذلك أنه لا فرق بين الإنسان أن يكون في المدينة أو في الأندلس، ما في فرق. فلو أن السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره لكان في هذا مشقة على المسلمين. والإسلام هذا دين يسر ودين سهولة، فلا فرق بينك إن كنت بعيدا أو كنت قريبا، بمعنى أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان وهناك ملائكة سياحين ينقلون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير يعني من الناس حبا وعاطفة، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث الصحيح. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي، ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. إذن يجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية. أريد أن أقول الذين يرسلون بالسلام مع بعض الحجاج، مثلا واحد مسافر فيأتي إليه واحد يقول سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الرسالة ممكن هذا الرجل إما ينسى لأنه من البشر، وإما يموت، وإما يحدث العارض، فلا يصل السلام هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قد أعطاك البريد المضمون كما يقال، ملائكة يسمعون منك يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى الوصاة إلى هذه الرسالة تقول لفلان سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليك أنت أن تسلم بنفسك، وسلامك هذا الملائكة المكلفون بهذا ينقلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التردد على قبر الرسول نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أحد نهى عنه من البشر. الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما هو؟ العيد الذي يعود ويتكرر. عندنا العيد الأسبوعي يوم الجمعة، الجمعة تعود. عندنا عيد الأضحى الذي يعود بعد سنة. عندنا عيد الفطر الذي يعود. هذه أعياد، يعني العيد معناه شيء الذي يعود. فالرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا فترددون عليه. ثم يقول أنتم عندكم مهمة تريدون أداءها وهي الصلاة والسلام علي، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت، في المسجد، في القرية، في المدينة، في أي بلد من بلدان العالم، فسلامك يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء الملائكة. إذا يجب علينا أن نتقيد بما قاله الرسول، نحن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما دعانا إليه وبما بينه لنا. ولهذا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فعلينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا هذا القول لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش يعني ما نجعلها قبور؟ معنى ذلك أن القبور لا تصح الصلاة فيها ولا القرآن، وإنما تجعل بيتك يعني يختلف عن المقبرة، وهو أنك تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، ما تجعل البيت مثل المقبرة. يعني نفهم هذا التشبيه، ليش لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني القبور ليش لا تجعلها قبور؟ معناه لا نخلي هذا البيت من قراءة القرآن ومن الصلاة فيه، لأن المقبرة هي التي لا تصح الصلاة فيها ولا يجوز قراءة القرآن فيها. ثم ما يتداوله الناس، نذهب نقرأ الفاتحة، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ونحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور. ولهذا يغلط من يقول أن فيه جماعة يمنعون من زيارة القبور، هذا غلط وخطأ، ولا أحد يمنع أبدا، ولكن الممنوع الزيارة البدعية، أما الزيارة المشروعة فمطلوبة. طيب ما هي الزيارة المشروعة؟ الصحابة قالوا له ماذا نقول؟ يعني إذا زرنا الآن القبور ماذا نقول؟ لأن كنا في جاهليتنا إذا زرنا القبور نطلب من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله، نطلب إنزال المطر، نطلب النصر على الأعداء، نطلب شفاء المريض. طيب الآن نروح ماذا نقول الآن؟ فقال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي تذهب تدعو لهم، هم في حاجة إليك، وأما أنت لست في حاجة إليهم، ما زلت في هذه الدنيا تعمل. ونعلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، الذي صلينا عليه المغرب الجنازة انقطع عمله، لم يبقوا له إلا دعاءنا الذي دعونا له في الصلاة. إذن أنت تذهب للمقبرة لأمرين، المقبرة في أي مكان، ما هو البقية فقط في بلادنا، في أي بلد كنا يشرع لنا أن نزور تلك المقابر وأن نسلم على أصحابها وأن ندعو لهم بالمغفرة، هذه الزيارة المشروعة.